الشرع لباس لنا لله تبقى عابدا أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء ظل الرسول معلما حياك رب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أي يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، ده الدرس الثاني من دروس سلسلة الاستعداد لرمضان التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة الوجه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه السلسلة إن شاء الله مغيرة لحياة كثير من الناس بفضل الله. اللهم لك الحمد، وهذا من فضل الله، هذا محض فضل الله عز وجل. يعني قابلني الفترة اللي فاتت فضل الله بعد الحلقة اللي فاتت ناس كتير جدا، وكانوا ما شاء الله، يعني واحد منهم بيقول لي أنت مش متخيل الدرس بتاع الأسبوع اللي فات عامل فيه إيه. أنا والله العظيم قمت صليت بعد ما أنت قلت لنا القواعد المتعلقة بالخشوع في الصلاة، قال لي والله أنا حاسس أن أنا لأول مرة في حياتي بصلي. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون هذا هو الحال عند الجميع، إن إحنا بفضل الله ده يكون حالنا دايما، إن إحنا نتعلم حاجة جديدة والحاجة دي بعد ما نتعلمها نقوم نطبقها، وبعد ما نطبق نبدأ بقى ندعو الناس إليها، وبالتالي المعلومة هتثبت أوي في قلوبنا، تثبت أوي في عقولنا، وإن شاء الله ده يكون فتح كبير جدا 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 علينا. عشان كده أحبابي أنا عايز أأكد معاكم من البداية إن السلسلة دي هي سلسلة عمل، سلسلة شغل، سلسلة جد واجتهاد، مش سلسلة ان انا يعني لا لا لا، ده المسألة مسألة يعني شد حيلكم شوية خلاص، رمضان باقي عليه ايام. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا هذه الايام الجميلة المباركة. احاول افكركم كده سريعا مع بعض باهم النقاط السريعة اللي احنا بدأناها الاسبوع اللي فات، بحيث نقرب بقى درس الاسبوع اللي فات بدرس الاسبوع ده، يبقوا الاثنين ماشيين مع بعض كده ان شاء الله ايه في طريق واحد. انا قلت لكم الاسبوع الماضي احبابي ان ركعتين اصليهم بالخشوع هيفرقوا مع الانسان كتير جدا جدا، وقلت لكم ان من اكثر العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى اثنى على اهلها وجعل ان دي اهم صفة مميزة للمؤمنين، اهم صفة مميزة للناس اللي هترث الجنة بعد ذلك، هي صفة الخشوع. قال ربنا تبارك وتعالى قد افلح المؤمنون، من هم يا رب؟ فقال ربنا تبارك وتعالى في اول صفة ذكرها ربنا تبارك وتعالى للمؤمنين قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. هي دي الجزئية الاساسية، انا لازم افهم لما ربنا يحط لي ان اول صفة من الصفات اللي ينبغي ان تكون من المؤمن صفة الخشوع، فلازم تكون على رأس اولوياتي مسألة خشوع في الصلاة. ما ينفعش ان ربنا سبحانه وتعالى يقدم هذه الصفة في شأن صفات المؤمنين وانا ما اكونش هنا خالص. لا يا جماعة، ينبغي على المؤمن أن يقدم ما قدمه الله سبحانه وتعالى. ربنا قدم أول صفة من صفاتك أنت كمؤمن الخشوع. النقطة الثانية، فبالتالي طبعا لازم أن أنا أهتم جدا بالأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى قدمها. النقطة الثانية أن ربنا سبحانه وتعالى في النهاية، في نهاية الآيات دي أو في نهاية المقطع ده من سورة المؤمنون، ربنا سبحانه وتعالى قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يعني الصفات اللي تؤهل لدخول الجنة، الصفات اللي هتؤهل لدخول الجنة على رأس هذه الصفات الخشوع. طب واحد لا يخشع في صلاته، نقول له لا، راجع نفسك تاني، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم الآن عن صفات أصحاب الجنة، عن صفات أهل الجنة، جعل لهم صفات. الصفات دي منطبقة عليك ولا لا؟ لو منطبقة عليك يعني أقول لك أبشر إن شاء الله تبارك وتعالى، أما إذا ما كانش منطبقة فإحنا نقول هي الجنة عندك سهلة إنك تضحي بيها كده. فإحنا محتاجين نأكد على مسألة الخشوع في الصلاة. وقلت لكم يا جماعة ان النبي صلى الله عليه وسلم وعد ان الانسان ان ممكن الركعتين اللي الانسان يصليهم بخشوع يفرقوا في حياته كتير جدا. ركعتين اتنين بس؟ لا لا لا، لو ركعة الوتر صليناها النهاردة بخشوع المسألة هتفرق معنا كتير جدا جدا لأبعد الحدود. عشان كده كنت قلت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يتوضأ فيحسن وضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فبعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا انفتل منهما كيوم ولدته أمه أو كيوم ولدته أمه، يعني يخرج بعد الركعة دي أو الركعتين دول اللي صلاهم بخشوع تام وحضور قلب واستحضار للمعاني العظيمة اللي احنا هنقولها النهاردة، الإنسان ممكن يخرج وقد محى الله عز وجل عنه أو غفر الله تبارك وتعالى كل ذنب أو كل سيئة وقعت منه قبل ذلك، بل قلت لكم ان في بعض الروايات كما عند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات فرضهن الله سبحانه وتعالى في اليوم الليلة، من احسن ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة. خلاص الجنة بركعتين فيهم خشوع. يبقى اذا ما ينفعش ابدا بحال الاحوال ان الانسان من هنا يضيع هذا الاجر العظيم. اتكلمت معاكم برضو الاسبوع الماضي ان الخشوع ده رزق، ينبغي علينا ان احنا ناخد هذا الرزق. طب هاخد الرزق ده ازاي؟ هاخد الرزق ده باصول مهمه جدا لابد ان احنا نعرفها مع بعض. نبدا النهارده مع اهم واعظم هذه الاصول اللي توصل للعبد الخشوع، وده اللي انا دايما بسميه مفتاح الخشوع، انا دايما بسميه السر في تحصيل الخشوع. وضربت لكم عده اسئله وذكرت لكم عده اسئله، قلت لكم يا ترى ما هو اعظم شهر من شهور السنه بيخشع فيه ناس؟ اعظم شهر على الاطلاق، يعني معظم الناس فيه تخشع، معظم الناس فيه تبكي، معظم الناس ممكن بعض الناس من كتر ما هو بيبكي خلاص ما عادش قادر يقف على رجليه، بيقع من شده البكاء من شده الخشوع. هنا السؤال، هنا السؤال، ما هو اعظم شهر في شهور السنه الانسان بيشعر فيه الخشوع؟ اظن بلا منازع هو شهر رمضان الكريم. طرحت السؤال الثاني عليكم، قلت لكم طب يا جماعه وما هي اهم الصلوات في شهر رمضان، او من اهم الصلوات في شهر رمضان، او ما هي اكثر الصلوات اللي الناس بتصلي فيها وبتشعر بخشوع؟ فجر، ظهر، عصر، عشاء، مغرب، عشاء، ولا تراويح؟ فكانت الاجابه طبعا وبلا منازع ان اكثر الصلوات اللي بتخلينا بنبكي في رمضان هي صلاه التراويح. كذلك ايضا، كذلك ايضا قلت لكم يا جماعه، ودي كانت جزئيه في غايه الاهميه، جزئيه في غايه المحوريه، طب في صلاه التراويح ما هو الجزء الاساسي، هو الجزء الاساسي اللي بيخلي كتير من الناس بتبكي في صلاه التراويح؟ تقولوا لي ساعه الدعاء. هو ده بقى لب الخشوع، هو ده بقى اصل الخشوع. ازاي؟ ان انت وانت بتدعو الله سبحانه وتعالى في صلاه الوتر وعمال تستغفر وعمال تدعو الله سبحانه وتعالى وتسال ربك سبحانه وتعالى وحاسس انك بتكلمه وحاسس انك بتدعيه وحاسس انك مكسور جدا والكلام ده، وعمال ترفع ايديك وتدعو يا رب يا رب، هنا بدا القلب يخشع جدا جدا، هنا بدات تبكي، هنا انت حسيت ان ايمانك علا، هنا حسيت بقشعريره في جسدك، هنا حسيت بكل معاني الخشوع. هقول لك هو ده المفتاح. هقول تقول لي ايه هو المفتاح؟ المفتاح باختصار هو في الورقه دي، هو في الورقه دي لمن اراد الخشوع. اللي عايز يخشع لازم يعيش في الصلاه بهذا المعنى، انت تناجيه، انت تناجي ربك سبحانه وتعالى، انت تكلمه، انت تتحدث معه. اذا قدرنا نعيش في صلاتنا بالمفتاح ده صدقوني صلاتنا كلها هتتغير. هو ده مفتاح الخشوع، هو ده مفتاح انك تجد طعم الصلاه، هو ده المفتاح اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال: يا بلال ارحنا بها يا بلال. هو ده المفتاح اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بسببه بيقول: وجعلت قره عيني في الصلاه. انت بتكلم ربنا، انت بتناجي ربنا سبحانه وتعالى، انت تتحدث معه. وقلت لكم لان النبي صلى الله عليه وسلم فهم كويس جدا مفتاح الخشوع، كانت النتيجه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى بكى، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ودخل عليه احد الصحابه وجد في صدره ازيزا كازيز المرجل، كما في حديث عبد الله بن الشخير اللي انا هذكره ساذكره لكم الان. يبقى اذا احنا لو قدرنا نعيش الصلاه بالمعنى ده صدقوني هتفرق كتير. انك لما تقرا القران بتقرا القران من باب انك بتناجي ربنا، انك لما تسجد وعارف اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فانت بتتكلم مع ربنا، انك وانت ساجد حاسس ان انت قريب من ربنا سبحانه وتعالى قوي فبتتحدث مع الله وتشكو الى الله سبحانه وتعالى همك وغمك والمشاكل اللي انت بتقابلها، انك سبحان الله متذكر لنعم ربنا سبحانه وتعالى فانت بتناجيه وبتكلمه وتقول له وتشكره على كل النعم اللي اداها لك، انك بتكلمه لما ابنك كان مثلا تعبك شويه بسبب بعده عن ربنا فانت بتكلم ربنا وتقول له: يا رب ليس لي الاك، ليس لي سواك، فانا عايزك تهدي لي ابني، انا اريد منك ان تهدي لي ولدي. انك تتحدث معه وتناجيه، لما تفهم المعنى ده المساله هتفرق كتير جدا 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 جدا. علشان كده انا عايز ابدا معاكم حديث هو خلاصه الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان احدكم اذا قام يصلي فانه يناجي ربه. انت قايم بتصلي فانت بتتكلم مع ربنا، انت بتتحدث مع الله، انت تناجي الله. ان احدكم اذا قام يصلي فانه يناجي الله فلينظر احدكم بما يناجيه. انت هتكلم ربنا في الصلاه دي هتقول له ايه؟ بتكلم ربنا في الصلاه دي ناوي تشكيله همك، ولا ناوي تشكره على نعمة، ولا ناوي تعمل ايه، ولا ناوي تحمده، ولا ناوي تعترف بعجزك وتقصيرك، ولا ناوي انك الصلاة دي تكون صلاة ذل وخضوع وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. انت ناوي بالصلاة دي ايه؟ النبي لما يقول لنا ان احدكم اذا قام يصلي فانه يناجي ربه فلينظر احدكم بما يناجيه. شوف يعني الحديث ده انا كل ما اقف معاه افهم منه ان النبي بيقول لنا ما حدش منكم يقوم يصلي غير لما يكون عارف هو هيقول لربنا سبحانه وتعالى ايه، هيتكلم معاه وهيقول له ايه، هيطلب منه ايه، او هيشكره على ايه. علشان كده كان بعض السلف يقول هذه ركع، هذه ليلة السجود، الليلة دي هي ليلة السجود، ويركز كده متى ألاقيك وأنت راض عني. هو كان داخل الصلاة من هذا المنطلق، داخل الصلاة من هذا المنطلق، هو داخل الصلاة هو منشن على حاجة معينة، منشن مثلا أنه عنده ذنوب كتير، يا رب أنا داخل أصلي من هذا المنطلق، أنا داخل أكلمك أن أنا عندي ذنوب كتير جدا، أنا أطلب منك أنك تغفرها مني، تغفرها لي هذه الليلة، عندك حسنات كتير قوي وخايف كحال المؤمنين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قدمت طاعات كتير جدا، انت صمت النهاردة لان احنا دخلنا خلاص في شعبان، صمت النهاردة وكان الحر شديد جدا، ومع ذلك قلب المؤمن بعد تقديم الحسنة منكسر جدا، فانت بعد ما صمت نفسك ربنا يتقبل منك. خلاص الليلة دي ليلة ان انا ادعو الله سبحانه وتعالى انه يقبل مني صيام النهاردة، انه يقبل مني الصيام النهاردة. كل واحد مننا وهو داخل لازم يفتكر الحديث ده. هقول الحديث مرة تانية، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا كان أحدكم في صلاة فإنه يناجي ربه فلينظر أحدكم ما يقول في صلاته. دي رواية. الرواية التانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه. يبقى في الروايتين دول النبي يقول لنا ما حدش فيكم يخش يصلي إلا وهو يعلم ماذا سيتكلم، بأي شيء سيتكلم بين يدي الله سبحانه وتعالى. شوفوا المعنى التاني بقى في الرواية الأخرى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المصلي يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. يعني عندك ذنوب كتير جدا واقف بين ايدين ربنا كده منكسر، هي دي كيفية طلب المغفرة. إن كيف يناجيه، يبقى كيف يناجيه دي كيفية صلاته، بيصلي كده بطمأنينة وخشوع وسكينة، ولا بسرعة 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 بسرعة، ها كيف يناجيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أمرنا أنت هتقول إيه وهتقول ده إزاي. يبقى بعد كده لما الواحد مننا يجي يعني في حتة فلينظر كيف يناجيه، لما يجي يقرأ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ضالين، لا 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 لا، دي مش كيفية مناجاة لله سبحانه وتعالى، بل الأصل يقرأ مترسلا. هو ده المعنى إن وأنا بقرأ أنت بتكلم ربنا. شوف أنت هتكلم ربنا سبحانه وتعالى إزاي. النبي الله سبحانه وتعالى أمر نبيه فقال ورتل القرآن ترتيلة. يبقى لما تيجي تقرأ ما ينفعش انك تقلب وتقرأ وتجري والكلام ده، لا يا جماعة ما ينفعش. بل تخيل بقى معايا النموذج ده، انت صليت النهاردة مثلا صلاة المغرب، وبعد صلاة المغرب قمت تصلي السنة، الله اكبر الله اكبر، وخلصت الركعة الاولية بهذه الصورة صدقني انت مش راضي عن نفسك، وبتخرج من الصلاة زي ما دخلت فيها بالظبط. علشان كده الصلاة ما بتأثرش فينا. والدليل انك مش راضي على القراءة دي ان لو حد وانت بتصلي كده الصلاة السريعة دي جاء خبط على كتفك كده ووقف جنبك، هلاقيك بتعمل ازاي؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الله، ايه اللي اتغير؟ انت تعرف كويس جدا 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 القراءة الاولانية دي لا تستوي عند الله شيئا، وعارف كويس جدا ان الصلاة لا تكون صلاة الا بالطريقة التانية، ورتل للقرآن ترتيلة. علشان كده لما حد خبط على كتفك يعني انا هصلي وراك، كانت النتيجة ان انت عملت ايه، ما شاء الله رتلت وحسنت. هو ده، هي دي القصة. القصة ان احنا مش قادرين نعيش مع معنى انت تناجيه، انت تكلمه، انت تتحدث معه. علشان كده اول ما حد بيجي يقف جنبنا احنا بنعرف كويس ننجي ربنا ازاي، نكلم ربنا ازاي، ونتحدث معه ازاي. عشان كده احبابي لازم نفهم الكلام ده، فلينظر احدكم بما يناجيه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نبدأ كده مع بعض خطوات عملية في كيفية الاستعداد للصلاة لتحصيل الخشوع فيها. أول حاجة أول ما تيجي تقوم أحسن الاستعداد، يعني ما تروحش جري، يعني ما تستناش الإقامة وتنزل، لا لا ده أنت من بدري في المسجد، ده حضرتك من بدري قاعدة تصلي، من بدري منتظر الصلاة، مستنية الأذان علشان إن شاء الله تقومي تصلي السنة وبعد كده تصلي عايز أخليك وانت قايم من الصلاة تكون دي آخر صلاة في حياتك، عايزك تتخيل إن تكون دي آخر صلاة في حياتك. يبقى الجزئية الأولانية حسن الاستعداد للصلاة. حسن الاستعداد للصلاة إزاي أستعد؟ واحد إنك تستشعر إن دي آخر صلاة ليك في حياتك، علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الحسن إذا أذكر الموت في الصلاة، لما تكون قايم تصلي أذكر الموت، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها. حاول تعيش المعنى ده، إنك داخل تصلي الصلاة هي آخر صلاة ليك في حياتك، آخر صلاة وبعدها هتقابل ربنا سبحانه وتعالى. هتكون النتيجة زي ما النبي قال فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحسن استعداد الصلاة مع الناس، إنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات لما يخش يتقدم بالناس اللي يصلي كان في بعض الأوقات يقول صلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع. هي دي الجزئية المهمة جدا، إن لازم أفهم كويس جدا إن دي صلاة آخر صلاة بالنسبة لي. كيف أستعد للصلاة؟ اثنين إنك تستشعر إن صلاح الصلاة هو صلاح لسائر عملك، إنك تتذكر إنك وانت واقف من إيدين ربنا سبحانه وتعالى حالك هيكون كحالك في الصلاة. بعض الناس هو داخل إلى الصلاة داخل فرحان مسرور وسعيد، جعلت قرة عينه في الصلاة، ده بالضبط هيكون حاله هو واقف من إيدين ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ ما هو الجزاء من جنس العمل. احفظوها مني كويس جدا القاعدة دي، من أحسن الوقوف بين يدي الله في الدنيا في صلاته أحسن الله وقوفه بين يديه يوم القيامة. من أحسن الوقوف بين يدي الله عز وجل في الدنيا في صلاته تكون النتيجة إن وقفته بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة تكون من أحسن وقفات عمره، من أسعد أوقات حياته، زي ما كان أسعد أوقات حياته في الدنيا الصلاة بتكون أسعد أوقات حياته في الآخرة الوقوف بين يدي الله. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن العبد إذا قام يصلي، خد بالك، أقبل الله تبارك وتعالى بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، لا تؤول ولا تحرف ولا تكيف ولا تمثل، أقبل الله عز وجل عليه بوجهه يناجيه. ربنا سبحانه وتعالى يقبل علي ويبدأ ربنا سبحانه وتعالى يتكلم معي وينظر إلي في صلاتي ويتكلم، وهكذا نفس الحال في يوم القيامة أنا برضو واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. إلا أحسن في الدنيا بتكون النتيجة أنه بيحسن في الآخرة. يعني إيه؟ إلا أحسن وقوفه بين يدي الله عز وجل في الدنيا في الصلاة من إحسان القراءة، إحسان الركوع، إحسان السجود، إحسان الأذكار فيها، بتكون النتيجة أنه يوم القيامة برضو نفس الكلام، ربنا بيسعده، ربنا بيقر عينه، زي ما هو كانت عينيه بتقر في الدنيا بالصلاة بين إيدين ربنا، ربنا يقر عينه بسماعه سبحانه وتعالى، إنه يسمع العبد يسمع ربنا سبحانه وتعالى ويقول عبدي أنا أعنتك على هذه الطاعة في الدنيا وأنا أقبلها منك الآن. خلاص قرة العين. عشان كده كنت قلت لكم إن كان أبو هريرة رضي الله عنه دائما إذا دخل في الصلاة وبدأ الوقوف كان يقول وقفة كوقوفنا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، شبيهة جدا بقيامنا بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. يبقى أول حاجة عندي أحسن الاستعداد. أحسن الاستعداد الجزئية الثالثة فيها إنك لازم تفهم كويس جدا إنك قايم وهتقف بين إيدين ملك الملوك ورب الأرباب. كان علي بن الحسين رضي الله عنه إذا توضأ أخذته رعدة يرتعش، فقيل له في ذلك فقال ويحكم ويحكم، أتدرون بين يدي من أقف؟ أتدرون بين يدي من أقف؟ ومن أريد أن أناجي؟ استحضار بقى عظمة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الأمر الأول علشان أحسن الصلاة لابد أولا من حسن الاستعداد. اثنين، عايزين نفهم يعني إيه خشوع. دي الجزئية الثانية اللي تخلينا إن شاء الله نخشع في الصلاة. عايزين نفهم يعني إيه خشوع. يا إخواني الخشوع لازم تفهم جد كويس جدا إن الخشوع معناه كما قال ابن فارس خشع إذا طأطأ رأسه وغض بصره. إن الخشوع معناه طارة يكون الخشوع في الجسد وده ثمرة من ثمرات القلب كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، وأجمع العارفون أن الخشوع في القلب وثمرته على الجوارح. فالعلماء لما بيعرفوا الخشوع بيقولوا معناه أن الإنسان يقف ذليلا بين يدي الله عز وجل قد طأطأ رأسه وخفض بصره إلى الأرض. وكما قال ابن منظور الخشوع إنما يكون في الصوت. أنا عايز خشوعك برضو في صوتك زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وخشعت الأصوات للرحمن. عايز الخشوع يظهر في صوتك وانت بتقرأ القرآن. وكما قال الراغب الأصبهاني الخشوع هو الضراعة الذل المسكنة الافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن ده معنى الخشوع، ده معنى الخشوع. الخشوع معناه الطمأنينة وده من أعظم وأجل معاني الخشوع. وزي ما تقول الدرس اللي فات إن من أعظم الأمور اللي تمنع الخشوع من القلب هو عدم الطمأنينة. إلا قايم قاعد راكع ساجد قايم واقف والكلام ده كله صدقوني هذا الإنسان والله لن يشعر أبدا بالصلاة، لن يشعر أبدا بالصلاة. وقلت لكم حذرتكم وقلت لكم يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه لا في ركوع ولا في سجود. ربنا لا ينظر أصلا لهذه الصلاة. وقلت لكم أحبابي الناس اللي بتجري في صلاتها لازم نحذر. أخواننا في الصعيد وأخواتنا في الصعيد أبائنا وأمهاتنا في كل مصر في كل حتة في مصر وفي كل مكان في العالم لازم نفهم كويس جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لما نظر لرجل ووجده لا يطمئن لا في ركوع ولا في سجود فقال أما إنه لو مات هذا لمات على غير ملة محمد. انتهت نقطة من أول السطر. لو مات هذا لمات على غير ملة محمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي الرجل 60 سنة 60 سنة ولا يقبل الله منه صلاة واحدة. ليه يا رسول الله؟ قال يتم ركوع ولا يتم السجود بيخطف السجود، أو يتم السجود ولا يتم الركوع، أو يتم السجود ولا يتم الركوع بيخطف الركوع. فالنتيجة إن هذا الإنسان لا يخشع ولا يطمئن ولا ينظر الله إلى صلاته ولا يقبل الله منه هذه الصلاة وحاله يعني كرب. فعشان كده أحبابي قلت لكم إن الأمر الثاني من أعظم الأمور التي تؤدي إلى الطمأنينة في الصلاة الخشوع في الصلاة هو إحساسك بالطمأنينة في الصلاة، إحساسك بالطمأنينة في الصلاة، إحساسك إنك مطمئن ما بتجريش. الجزئية الثالثة ودي جزئية مهمة جدا 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 وهي جزئية بقى إيه؟ بداية مناجاة الله سبحانه وتعالى. بداية مناجاة الله سبحانه وتعالى. انت لما تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وانت واقف بين ايدين ربنا وبدات الصلاه الله اكبر الله اكبر بدات الصلاه يا ترى هنا انت هتناجي ربنا ازاي؟ قلت لكم لازم نبعد ودي الجزئيه الثالثه لازم نبعد عن كل شيء يشوش على الانسان صلاته. بعض الناس احبابي بيصلي قدام التلفزيون ممنوع ما ينفعش. بعض الناس بيصلي مثلا في مكان العيال عمالة تلعب قدامه مش هيخشع. بعض الناس مثلا بيصلي في 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 مكان وعمال عينيه عمالة تجيب فوق وتحت لا يا جماعة لا يا جماعة لازم تبعد كل شيء هيشغلك عن الصلاة بعيد عنك بعيد عنك. عشان كده قلت لك او قلت لحضرتك لو انت في البيت وعايز اصلي المغرب ما تصليش قدام التلفزيون، خش اوضتك واقفلي على نفسك. ويا سلام بقى لما تظلمي الاوضه كده علشان عينيك ما تروحش لا يمين ولا شمال. يا سلام يا سلام على الركعتين دول. يبقى الجزء الثالث اللي هيدفعنا ان شاء الله للخشوع في الصلاه شيل كل حاجه بتشوش عليك ابعدها عندك عنك تماما، ما تحطهاش في حسابك ولا في اعتبارك ابعدها عنك تماما. دي الجزئيه الثالثه. وقلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان لعائشه كرام فيه تصاوير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشه اميطي عني كرامك هذا، فلا زالت تصاويره تعرض علي في الصلاة تعرض علي في الصلاة. قلت لكم يا جماعة مهم جدا ان نظري يبقى موضع سجودي، نظري مش على حاجة، مش عمال يتفرج على ماتش مصر وزيمبابوي وعمال يتفرج على الاهداف وهو بيصلي عمره ما هيخشع ابدا. لا ده لا يمكن ده لا يمكن. الجزئية الرابعة بعد الجزئيه الثالثه اللي شيل كل حاجه تشوش عليك، هي جزئيه بقى كيفيه مناجاه الله سبحانه، مناجاه الله سبحانه وتعالى. هتكلم ربنا ازاي، هتبدا الصلاه مع ربنا ازاي، تقول الله اكبر. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه بيبدا بالصلاه باحوال مختلفه جدا، بيبدا صلاته باحوال مختلفه جدا. فكان طارة صلى الله عليه وسلم يتذكر نعم الله عز وجل عليه، كان طارة يتذكر نعم الله عليه. شوف النبي داخل الصلاه فكان يبدا الله اكبر، الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. طارة كان صلى الله عليه وسلم يحثنا على أذكار الاستفتاح دي. انت داخل على ربنا ازاي؟ ولله عز وجل المثل الأعلى، انا داخل على ملك من الملوك، عندي طلب، عندي طلب، رايح لملك من الملوك، هكلمه ازاي؟ هقوله على طول انا عايزك تعمل لي كذا؟ لا، مش أدب، ولكن يبدأ بقى بالثناء عليه، يبدأ بكذا، يبدأ بكذا، كلمتين حلوين في البداية يمهد الكلام، وبعد كده يخش في طلب. انت وانت داخل في الصلاة انا مش عايزك ابدا تنسى المفتاح ده، انت تناجيه، انت تكلمه، انت تتحدث معه. النبي صلى الله عليه وسلم كان طارة اذا قام بالليل كان صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، في رواية أنت قيم السماوات والأرض، في رواية أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن. عايز أقول لك إنك خش صلاتك في البداية، خلي الصلاة اللي إن شاء الله اللي هتكون بعد الدرس مباشرة ركعتين، هم ركعتين، أنا هبدأ الصلاة بتاعتي ان انا احمد ربنا سبحانه وتعالى، اقف بين ايدين ربنا واحمده. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع واحد من الصحابه بيستفتح صلاته بحمد الله على نعمه سبحانه وتعالى الله اكبر، الصحابي قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فالنبي قال بعد الصلاه من المتكلم انفه؟ سكت. من المتكلم انفه؟ سكت. من المتكلم انفه؟ سكت. قال من المتكلم انفه؟ فانه لم يصنع الا خيرا. فقام الرجل وقال أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضع عشر ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. أنا شفت من 12 أو من 13 ل 19 ملك خدوا الكلمة الجميلة دي وطلعوا بها ربنا سبحانه وتعالى. النبي كان قايم لصلاته ومستحضر معنى أنه بيشكر الله عز وجل على نعمه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي في يوم ودخل عليه بلال ونبي كانت رجليه تورمت، قال له يا رسول الله أنت بتعمل كده وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا. ده النبي أمن البداية من باب استحضار شكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى. ابدأ بقى كلامك معاه، ابدأ مناجاتك له سبحانه، ابدأ حديثك معه سبحانه، إنك تبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، بحمده سبحانه وتعالى. بعض الناس بيقوم بين يدي الله عز وجل بالذل التام، بالافتقار التام، بأنه قد يعني حمل ذنوبا كثيرة. أي من الصلاة بيفكر كده، فلينظر أحدكم بما يناجيه، شايل هموم كثير قوي قوي، فبيطلب من ربنا أن يغفرها له. عشان كده النبي كان من ضمن أدعية الاستفتاح، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة سكت هنيهة. أبو هريرة بيقول الكلام ده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت إسكاتة هنيهة بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما تقول في إسكاتتك هذه أو في سكوتك هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. بيبدأ صلاته بالانكسار، يبدأ صلاته بالذل، يبدأ صلاته بطلب المغفرة، يبدأ صلاته بيقول له يا رب أنا ياما أذنبت، ياما كان عندي ذنوب ومعاصي، أنا عايزك تطهرني من هذه الذنوب والمعاصي. وتارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ صلاته بحسن الثناء على الله، بإن هو يقول يا رب أنا عبدك، أنا عبدك يا رب، حياتي ومماتي وكل حاجة هي لك يا رب. أنا هبدأ صلاتي بالإخلاص التام، هبدأ صلاتي بالخضوع التام، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، إلى آخر الحديث. ده كان حال النبي، ده كان حال النبي. يا سلام لما بنبدأ صلاتنا بهذا المعنى، أنت تناجي الله. ابدأ بطلب المغفرة إذا كانت عندك ذنوب كثيرة قوي تعباك، ابدأ بحمد الله إذا كانت نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك كتير جدا 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 وقل منا وقل، يعني مش عايز اقول قل كمان، يعني وقل منا من يقف على هذا المعنى، معنى ان احنا نعم ربنا علينا كتير جدا. ابدا صلاتك انك تحمد ربنا سبحانه وتعالى، ابدا صلاتك انك تحمد ربنا ان غيرك دلوقتي قاعد على القهوه وانت واقف بين ايديه سبحانه وتعالى تناجيه. احمد ربك عز وجل وانت قايم تصلي انك قايم دلوقتي تكلمه غيرك ماسك التليفون وهات كلام والعياذ بالله في علاقه محرمه. احمد ربك عز وجل انك قايم الان تكلمه وتقبل عليه وهو يقبل عليك وغيرك مقبل على التلفزيون والتلفزيون مقبل عليه. احمد ربك، ابدا صلاتك بهذه الاصول، ابدا صلاتك بهذه المعاني، ابدا صلاتك بتعظيم الله، ابدا صلاتك بتعظيم الله. لو عايز دعائك يستجاب ابدا صلاتك بتعظيم الله. النبي صلى الله عليه وسلم بدا الصلاه ذات يوم الله اكبر، جاء رجل بسرعه من الصحابه ادرك الصلاه مع النبي وادرك تكبيره الاحرام فقال الله اكبر، الله اكبر كبيره، الله اكبر كبيره، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكره واصيله، وسبحان الله بكره واصيله. فالنبي بعد الصلاه عجب لهذه الكلمات، عجب للكلمات اللي الصحابي قالها كده بتلقائيه، الله اكبر كبيره، والحمد لله كثيره، سبحان الله بكره واصيله، ثلاث كلمات، الله اكبر كبيره، والحمد لله كثيره، وسبحان الله بكره واصيله. عارفين كانت النتيجه ايه؟ بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم انهى الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء، فتحت لها أبواب السماء. عرفت مفتاح فتح أبواب السماء إنك تعظم ربك، أن تجل ربك سبحانه وتعالى. يبقى أعظم الأمور أو من أعظم الأمور اللي توصلني إن أنا أبدأ صلاتي صح هو حسن الاستفتاح في الصلاة، حسن البداية. إذا أحسنت البداية كانت النهاية موفقة وسعيدة بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى لازم نفهم كويس جدا أنا هبدأ صلاتي إزاي، وإيه الكلام اللي أنا هقوله، إيه أدعية الاستفتاح إن أنا أستفتح بيها صلاتي بين يدي الله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس، هرجع تاني وأقول لك، أنت تناجيه، أنت تكلمه، أنت تتحدث معه، أنت تناجيه، أنت تكلمه، أنت تتحدث معه. القاعدة دي النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد دعاء الاستفتاح يعيش معها بقى في القراءة. إحسان القراءة ده الأصل الخامس اللي يؤدي بإذن الله تبارك وتعالى إلى تحصيل الخشوع في الصلاة. أنت تناجيه وأنت بتقرأ، أنت بتناجي ربنا، أنت بتكلم ربنا وربنا بيتكلمك. علشان كده يا جماعة قلت لكم كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ القراءة أن يقرأ مترسلا، كما في حديث حذيفة، وثبت عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية، الله أكبر، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ده كان حال النبي، دي كانت طريقة قراءة النبي، يقطع قراءته آية آية. بعض الناس يعمل ايه؟ الله اكبر، بعض ما يقول فذا، ان للمتقين مفازا، حدائق وعنابا، وكواعب اترابا، وكأسا دهاقا. لا 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 لا، معلش قطع قراءتك آية آية، بالله عليك واحدة واحدة. كان النبي يقطع قراءته آية آية، وثبت أنه كان يمد بها صوته، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، يمد بها صوته. ده كان حاله صلى الله عليه وسلم لما كان بيجي يصلي، بيصلي بيسمع نفسه، لان النبي العلماء علمونا كده، علمونا كده يا جماعه، القلب بين اللسان والاذن، القلب بين اللسان والاذن. علي صوتك لو بتصلي لوحدك، علي صوتك شويه، حاجه بسيطه، بحيث ودانك تسمع، لان لو ودانك سمعت خلاص قلبك سمع. اقرا بترتيل، اقرأ بترتيل، دندن دندن قراءتك، رتل القرآن رتل القرآن، عشان بعض الناس بيصلي الله أكبر حتى مش هاين عليه حرك شفايف في القراءة، هو عامل كده يا عم اتحرك. كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر يقول الصحابة كنا نعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر باضطراب لحيته، لحيته عمالة تتحرك، ده النبي شغال بسم الله الرحمن الرحيم وبيسمع نفسه صلى الله عليه وسلم. يبقى علي صوتك شوية طالما انت مش هتأذي حد، سمع نفسك. يبقى أول حاجة ارفع صوتك قليلا، اتنين رتل القرآن، ثلاثة دي جزئية مهمة جدا جدا جدا، قطع قراءتك آية آية، مد صوتك شوية، جمل صوتك، اسمع القرآن. أربعة، اوعى يكون همك آخر الصورة، ولكن همك انك تحرك قلبك بالقرآن، كما كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول لا يكن هم أحدكم آخر الصورة، ما يكونش همك انك تخلص، وليكن هم أحدكم أن يحرك قلبه بالقرآن. حرق قلبك بالقرآن، قف عند عجائبه، لا بأس أبدا. يا سلام أثناء القراءة الله أكبر، إنك تردد الآية مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله بآية، لأن ما كانش هدف النبي آخر الصورة، ولكن هدفه أن يحرك قلبه بالقرآن. حرك قلبك بالقرآن، قوموا النهاردة يا جماعة بآية رددوها كتير. سيدة عائشة لقطت دي من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقوم الليل كله ويتردد قول الله عز وجل فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. تردد الآية، وبعضهم كان يردد قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ناس مش هدفها هي تجري في القراءة، ناس هدفها ان هي تستفيد من القراءة. فرق كبير جدا بين ده وبين ده. احنا محتاجين القراءة دي في صلاتنا، محتاجين القراءة دي واحنا بنصلي كده علشان ربنا سبحانه وتعالى يحيي قلوبنا بالقرآن ما شاء الله لك وسبح الله. لو عايز تخشع واحدة واحدة على مهلك، آية 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 آية، وردد وكرر وعيد وعيش مع المعاني. الأمر الخامس، تفاعل مع الآيات، تفاعل مع الآيات. الله أكبر، إن للمتقين مفازا، يا رب اجعلنا منهم. قول اتكلم اتكلم، قول يا رب اجعلني منهم. الله أكبر، ورحمتي وسعت كل شيء. رد التهني، ورحمتي وسعت كل شيء. رد التالت ورابع، ورحمتي وسعت كل شيء. تفاعل مع الآية، قول يا رب اجعلني في رحمتك، قول يا رب ارحمني برحمتك اللي وسعت كل شيء. قول تفاعل. سيدنا حذيفة كان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول عن قراءة النبي لا يمر بآية فيها رحمة إلا وسأل، إلا وسأل، ولا بآية فيها تعوذ إلا وتعوذ، إلا وتعوذ. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يا رب اغفر وارحم، يا رب اغفر وارحم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. اللهم إنا نعوذ بك من عذابك، اللهم إنا نعوذ بك من عذابك. عيش مع القرآن كده، عيش في الصلاة كده. مرت آية فيها الجنة، مرت آية فيها الجنة، عيق وقول يا رب اجعلني من أهلها. مرت بآية فيها النار، تعوذ وقول يا رب احميني منها يا رب، قول يا رب حرم جسدي عليها يا رب، قول يا رب اعتق رقبتي منها يا رب. قول كده، اتكلم معاه، قول له واتكلم معاه. ما تنساش انت تناجيه، أنت تحدثه، أنت تتكلم معه، ما تنساهاش أبدا، اوعى تنساها. اتكلم مع ربنا كده، ما تعديش الآية غير وانت عايش معاها، عايش معاها. ستة، وانت بتقرأ في القرآن نوع الآيات، اوعى في يوم من الآيات تعيش على صور معينة، نوع في الآيات. كل شوية نوع، كل شوية غير، اقرأ من هنا شوية ومن هنا شوية ومن هنا شوية ومن هنا شوية. وصدقني والله أكتر أشياء بتصيب الإنسان بملل في الصلاة هي هو الروتين، الرتابة في الصلاة. إن خلاص قل والله أحد وكل أعوذ برب الفلق، إن أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله والفتح. عمرك ما تشعر بطعم الصلاة. نوع في آياتك، نوع نوع. اقرأ النهاردة مثلا من البقرة، بعد يومين اقرأ من آل عمران، بعد كده اقرأ من هنا اقرأ. تقول لي يا شيخ بس أنا مش حافظ. صدقني صدقني ابدأ في الحفظ يا جماعة. ما عادش الحد حجة أمام الله عز وجل. وقام قنوات ليل نهار بيتعلم القرآن، قنوات ليل نهار بنسمع فيها قرآن. اسمع اسمع وتعلم. روحي من النهاردة لمعلمة تعليم معها القرآن، روحي من النهاردة لمعلمة احفظها على أداها القرآن. صدقيني كل آية تحفظها جديدة إن شاء الله هتفرق معاك كتير جدا 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 جدا. الله أكبر. وانت بتقرأ استشعر كده وانت بتقرأ انك بتتكلم وربنا بيرد عليك. احنا مش قلنا كلام ده الدرس اللي فات؟ هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده؟ مش النبي قال ان الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والعبد ما سأل، فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي، فاذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جعلتها بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. أرجوك أرجوك وانت بتصلي لو عايز تخشع رتل، حسن صوتك حسن صوتك. كلام ربنا جميل قوي وبيزداد جمال لما انت ما شاء الله بتردد كده بصورة جميلة. النبي صلى الله عليه وسلم يمر في يوم من الأيام على عبد الله بن سعود وواقف في الصلاة يصلي الله أكبر وعمل يقرأ بصوت جميل جميل وهو لوحده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. يا واستشعر، وده الأمر السابع في مسألة القراءة، واستشعر إنك وإنت بتقرأ أنت بتذكر ربنا، وفي نفس الوقت ده يا استشعر الآن الآن إن ربنا بيذكرك في السماء، إن ربنا بيثني عليك في السماء. وش ربنا قال لنا كده؟ من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وأطيب في ملأ من الملائكة كما في رواية. وانت بتقرأ كده استشعر انك فوق بتذكر. يا وانت بتقرأ القرآن كده مستشعر كده انك فوق بتذكر، ان ربنا فوق بيذكرك. شوف بقى تخيل احبابي ان انا هبدأ صلاتي كده الله اكبر، هبدأ صلاتي وانا نيتي اذكر ربنا في القرآن. النهاردة هطول شوية في القراءة بس علشان ربنا سبحانه وتعالى فوق يذكرني، علشان ربنا سبحانه وتعالى فوق يتحدث عني، علشان ربنا يباهي بي الملائكة في الملأ الأعلى. والله العظيم يا إخواني صدقوني، أحد إخواننا من كام سنة كده وأنا بدي الدرس ده فقال لي: تصدق يا شيخ أحمد أول ما روحت البيت كنت دايما بحب أصلي كده إذا جاء نص الله فتح وإن أعطيناك الكوثر عشان أخلص بسرعة. أول ما قلت لي المعنى ده، معنى إن الإنسان وهو بيقرأ القرآن كده ربنا بيذكره في الملأ الأعلى. والله يا شيخ أحمد أنا مش هقول لك قرأت من حفظي، لا لا لا، أنا حفظه قليل، قمت رايح في صلاة قيام الليل الله أكبر وقمت ماسك المصحف وفضلت أقرأ، فوجئت والله إن أنا قرأت في الركعة الأولى 3 أجزاء. ليه؟ يقول لي: والله يا شيخ أحمد أنا لا تعبت ولا حسيت إن أنا رجلها وجعتني ولا أي حاجة، ده أنا فوجئت إن أنا خلصت 3 أجزاء. فأنا قلت: إيه ده؟ إزاي خلصت 3 أجزاء؟ فسبحان الله، يقول سبحان الله كل اللي شغل بالي الكلمة اللي أنت قلتها لي، ان ربنا بيذكرني الان وانت بتقرا القران تحت، وانت بتقرا القران تحت ربنا بيذكرك فوق. انا نسيت كل حاجه واقبلت على القراءه كده يا على الفرحه. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابي بن كعب: يا ابي ان الله امرني ان اقرا عليك سوره البينه، فقال: يا رسول الله الله سمني لك، ربنا قال اسمي فوق في السماء؟ قال: نعم يا ابي، بلى يا ابي. فبكى أبي، فبكى أبي ليه؟ ربنا ذكره. استشعر المعنى، استشعر المعنى ده، استشعري حضرتك المعنى ده، انك وانت واقفة تصلي ان ربنا بيذكرك فوق. كل ما هتطولي في القراءة هيثني عليك اكتر، كل ما هتقرأي اكتر انت بتتذكري فوق اكتر واكتر، واللي بيتكلم عنك ده ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله، احد اخواننا بيقول لي عايزك يا شيخ احمد، انا كنت مع الشيخ محمد حسام قيمه كام يوم، والشيخ كان جاب سيرتك كده واحد يتكلم، فانا عمال اقول طب ها قال ايه واتكلم قد ايه وقال عليا ايه. انا بقيت فرحان جدا، الشيخ محمد بيتكلم عليا انا بقيت سعيد جدا، ده هو الشيخ اللي مربيني ومعلمني من ايام انا كنت قد كده، بقول اتكلم عليا وبيتكلم عليا وبيقول عليا كذا وكذا. معقول؟ طب معلش قول لي قول لي قول لي، انت اول ما دخلت عليه قال لك ايه وانت قلت له ايه؟ طب بص هو ايه اللي فتح الموضوع ان الشيخ يجيب سيرتي؟ طب وانت قلت له ايه؟ طب وهو مين اللي كان معاه والشيخ اتكلم عليا قدامه؟ كده كده فرحان ان الشيخ بتاعي بيتكلم عليا، فرحان ان الشيخ بتاعي بيتكلم عليا. فما بالكم بقى ان انا بقول لك الله الان يذكرك، الله الان يذكرك، قم صلي النهارده بالمعنى ده بس، وتخيل بقى وشوف بقى حالك مع القرآن النهارده وانت بتصلي هيكون عامل ايه. والله يا امي الكريمه، والله يا اختي الكريمه، صدقوني لو عشتوا مع المعنى ده انتوا مش هتسيبوا مصحف من ايديكم، هتركعوا وانتوا مش عايزين تركعوا، هتسجدوا وانتوا مش انتوا عايزين تفضلوا تكملوا قراءه، لان الله يذكركم الان. الامر السادس، استشعر ما يحدث لك عند الركوع. الله اكبر، وبدأت تركع، بدأت تركع. انا عايز تستشعر المعنى ده لانه معنى خطير. واحد، انا لو دي كوباية مية لو حطيتها على كتفي كده وركعت ايه اللي هيحصل؟ المية هتقع، هستأذنهم اركع، المبادئ تقطع. ما تنساش المايه اللي بتقع دي ممكن في وانت راكع تكون دي سجود، تكون دي ذنوبك. ذنوبي؟ ايوه ذنوبك. ايه علاقتها بالركوع والسجود؟ صل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا قام يصلي اتي بذنوبه كلها، كل ذنوب، فوضعت على راسه وعلى عاتقيه، فكلما ركع وسجد تساقطت. ايه؟ كلما ركع وسجد تساقطت. يعني ايه تساقطت؟ يعني طول ما انت راكع الذنوب عماله تتساقط والله يغفرها. يعني يا شيخ انا ممكن اقول الله اكبر واركع كده وارجع اقوم، شويه ذنوب قد كده يتغفروا؟ ايوه. طب لو طولت شويه قد كده؟ طب ولو طولت كمان قد كده؟ طب ولو طولت كمان؟ مع كرم الله بقى ما تسألش. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب قوي يطول في الركوع صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في حديث حذيفة النبي قام في الصلاة الله أكبر فقرأ الفتح البقرة وآل عمران والنساء، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم اسمع، فكان ركوعه على قدر من قيامه وقراءته. يعني النبي ركع بقدر ما الإنسان يقرأ البقرة وآل عمران والنساء ساعتين ثلاثة. ليه يا رسول الله؟ هو عايش بقى، عايش في معنى ان الذنوب عمالة تساقط، الذنوب عمالة تغفر، وهو من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يا ربي معقول الكلام ده؟ ايوه معقول الكلام ده. فعلشان كده بقول وانت راكع تذكر هذا المعنى، وانت راكع تذكر هذا المعنى. بدأت الركوع استشعر بقى الذنوب دي عمالة تتساقط، ما تنساش المية، نفس الكلام ذنوبك بتقع بتتساقط عمالة. يا الله يا رب انت قد ايه كريم يا رب، قد ايه انت كريم يا رب. لا لا خد اللي جاية دي، والله العظيم ولو احسنت ركوعك وسجودك لخرجت من صلاتك بلا ذنب. والله يا إخواني لو أحسننا الركوع والسجود بطمأنينة بسكينة سبحان ربي العظيم، وهي طالعة من جوه في قلبك كده، وهي طالعة من جوه قلبك كده، تخرج من الصلاة طول ما انت راكع طول ما تسجد خلاص بلا ذنب. مش ده اللي النبي قاله لنا صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات خمس، والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، مجتنبة الكبائر. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الجميل الرائع الرائع: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقي ذلك من ضرر شيء؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: فهذا مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. سلام يا سلام، وانت راكع تعيش مع المعنى الأول ده: ذنوبك ومعاصيك عمالة تتساقط بتغفر. صدقني ساعتها تركع ركعة ما انتش عايز ترفع راسك أبدا. اتنين، ردد بقى وعيش بقى، عيش بقى مع أذكار الركوع، عيش مع أذكار الركوع. يا هو انت بتقول أذكار بالجمع؟ أيوة، مش هو سبحان ربي العظيم بس؟ لا لا لا، مش عايزين كده. ده النبي ورد عنه كمية أحاديث في أذكار الركوع رهيبة. الله أكبر يركع، سبحان ربي العظيم ثلاثا، ده ذكر. نوع ذكر تاني: سبحان ربي العظيم وبحمده، ده الذكر التاني عليه الصلاة والسلام ثلاثا. نوع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبوح قدوس، سبوح قدوس، تنزه تنزه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت، لا إله إلا أنت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، اغفر لي ما قدمت وأخرت. ادعي، قول الأذكار، قول الأذكار: خشع وجهي وعظمي ولحمي وعصبي لله سبحانه وتعالى. قول الأذكار، ردد الأذكار كده، وارفع راسك من الركوع بعد الاطمئنان. أبوس إيدك اطمئن في الركوع، مش تنزل وتطلع، تنزل وتطلع. إن الله لا ينظر إلى صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه لا في ركوع ولا في سجود. بعد كده انزل إلى السجود وعيش بقى مع السجود، عيش بقى مع السجود بقى وما فيه من خير. وانا عايش مع السجود، وده الأمر رقم 8، أعمل إيه؟ واحد، تذكر أن هذه أقرب اللحظات اللي انت قريب فيها من ربنا سبحانه وتعالى، اعظم لحظات في حياتك وانت ساجد بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. تذكر دي، ودي الجزئيه الثامنه، تذكر وانت ساجد. اتذكر ايه؟ ان انت قريب قوي من ربنا سبحانه وتعالى. يعني اعمل ايه؟ ادعي بقى، ادعي. انا بستغرب واحده جوزها بيطلقها خلاص وقع في كرب شديد ونستنى جوزها يرجعها، واحده زوجها ظالمها، واحد اهله ظلموه، واحدة اخواتها مش عايزين يدولها ميراث، واحدة مريضة، واحدة مظلومة، واحدة واحد واقع في مشكلة، واحد داخل في امتحانات. ازاي تغفل عن اقرب شيء، اقرب حال واقرب وقت انت قريب فيه من ربنا سبحانه وتعالى؟ استشعر الجزئية الثامنة، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. طول قوي، طول قوي في السجود، ساعتها تلاقي سبحان الله حال عجيب. كتر بقى. انصحك الركعتين اللي بعد الصلاه، ارجوكم في سجودكم ركزوا في دعوه واحده بس النهارده والايام اللي جايه، ان ربنا سبحانه وتعالى يستر على مصر. ادعوا لمصر في سجودكم النهارده، ان ربنا سبحانه وتعالى يقسم كل من اراد بها الشر، ان ربنا سبحانه وتعالى يعين كل من اراد بها الخير. ركز في دعوة. أنا دعوتي لنادي لزوجتي وأولادي، أنا دعوتي لنادي لوالدي ووالدتي، أنا دعوتي لنادي للعتق من النيران. ركز في دعوة، أنت ليك دعوة مستجابة الآن. أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد فأكثروا من الدعاء وأنتم سجود. دي المسألة التامنة، كتر جدا من الدعاء. وكل واحد بقى يطول، اللي عايز يطول يطول، عايز أصر أصر، هو حر. بس دي لحظة ذهبية، دي فعلا لحظة ذهبية، ان انا فعلا اكون قريب من ربنا، وانا ابقى عارف ان ربنا سبحانه وتعالى يأمرني هيستجيب لي دعائي. انا عارف ان النبي لما قال لي وانت ساجد اكتر حاجه كتر فيها الدعاء، فاكثروا من الدعاء، اكثروا، مش ادعي، لا لا لا، اكثروا من الدعاء وانتم سجود. الامر التاسع، اسجد سجدة وأنت لا تنوي بها إلا حسن الخاتمة. اسجد سجدة وأنت لا تنوي بها إلا حسن الخاتمة. ما عادش الخمس دقائق فسريعا كده. ده الأمر التاسع. وانت ساجد كان أبو الثعلب الخشني رضي الله عنه. إن شاء الله إخواننا اللي متابعين الصفحة يا ريت إخواننا يظهروا الصفحة الآن على الشاشة. إخواننا اللي متابعين الصفحة بعد ما عملنا بفضل الله مجموعة رسائل بسيطة كده، رسائل البحر وبعد كده رسائل الطريق، إحنا بفضل الله بنشتغل الآن في رسائل السجود. فهنا بعد المادة وقفت على أمر عجيب جدا. كان أبو الثعلب الخشني رضي الله عنه يقول اللهم لا اللهم إني لأرجو، بيقول للناس لزمايله أصحابه، إنني لأرجو ألا يقبضني الله عز وجل على مثل ما يقبضكم عليه. واحد ماشي يموت، واحد يتعب ويموت، أنا مش عايز أموت كده. قال فلما مات ما مات إلا ساجدا رضي الله عنه، مات ساجدا. فلما مات هو ساجد، لما مات هو ساجد، عارفين رأت ابنته رؤية، رأت ابنته رؤية أن أباها قد قبض، فقامت فزعة وقالت يا أمه يا أمه أين أبي؟ قالت إنه يصلي. فقامت بتفتش عن أبيها فين أبوها، فوجدته ساجدا بين يدي الله عز وجل يصلي، فحركته فإذا به قد وقع وقد مات رضي الله عنه. الصحابي الجليل أبو ثعلب الخشني مات ساجدا. أنا الأمر ده استوقفني جامد جدا. هو أبو ثعلب الخشني مات ساجد ليه؟ ليه ربنا؟ هو كان دايما يقول أنا إن شاء الله ربنا مش هيقبضني أبدا زي ما بيقبضكم، أنا هيقبضني بحالة تانية خالص. ليه؟ فوقفت على وأنا بدور كده على ترجمته في حيلة الأولياء لأبي نعام الأصبهاني، إذا به يقول أبو ثعلبة الخشني وكان من عباد الصحابة. قلت هي دي هي دي. بس أنا عارف إن العيش على حاجة بيموت عليها، العيش على حاجة بيموت عليها. هو يا ترى إشمعنى السجود؟ ما هي العبادة دي ممكن تكون صلاة، ذكر، قراءة قرآن، صيام، إشمعنى السجود؟ فوقفت على أثر آخر عند الحافظ بن حجر في كتاب الإصابة، وهو بيذكر في ترجمة أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه من طريق أبي علي الخولاني رضي الله عنه قال وكان أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه إذا جن عليه الليل قام ليسجد ثم يقوم فينظر إلى السماء، الصبح طلع ولا لسه، فإذا وجد الليل ما زال قائما يدخل فيصلي ويسجد ولا يرفع رأسه حتى يؤذن للفجر، طول الليل ساجد. عشان كده ربنا قبضه ساجد. إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله إذا ربنا أحيانا نجيب لكم بقى شوية فيديوهات وصور كده عن الناس بدت وهي ساجدة. بس الأمر العاشر، استشعر وأنت ساجد إن كل ما هتكون ساجد أكتر النور في وشك هيكون أكتر يوم القيامة، النور في وشك هيكون أكتر يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى قال سيماهم في وجوههم من إيه؟ من أثر السجود. هو ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ على قولين العلماء، بعضهم قال هذا نور يجعله الله على وجوههم في الدنيا، سيم الصلاح، سيم التقوى، السمت الحسن، ما شاء الله لك وسبح الله. وده فعلا اللي قال الإمام مالك رحمة الله عليه، قال لما فتح الصحابة بلاد الشام قال النصارى والله لهؤلاء، لما نظروا لوجوه الصحابة قالوا والله لهؤلاء خير من حواري عيسى عليه الصلاة والسلام. ليه؟ سيم السجود على وجوههم، السيمة دي اللي نقابل بها ربنا يوم القيامة، عشان نعرف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عرفنا هو على الحوض واحنا رايحين له، هيعرفنا منين؟ من السجود. استشعر المعنى ده، كل ما تسجد اكتر النور هيكون اكتر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا ليتنا نرى اخواننا، قالوا يا رسول الله اولسنا باخوانك؟ قال لا انتم اصحابي ولكن اخواني اقوام ياتون من بعدي ولم يروني. قالوا يا رسول الله وكيف تعرفهم؟ ناس جم بعدك ده ما شفتهمش هتعرفهم ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن رجلا له صيرة، له حظيرة كده فيها خيل دهم، فيها خيل دهم بهم سوداء ما فيش فائل آخر، ومن بينها فرس أغره محجل، قلنا بلى يا رسول الله. واحد عنده أعزكم الله زريبة كده فيها خيل كلها سودة بس، ومن وسطهم كده فرس مثلا جبهته فيها بياض ودي ورجليه فيها بياض، هيعرفوا؟ أيوه طبعا هيعرفوا. فقال صلى الله عليه وسلم وإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا غرا من آثار، غرا على وجوههم نور من آثار السجود، محجلون إيديهم ورجليهم عليها نور من آثار الوضوء. عشان كده بقول لك وانت ساجد، وده الأمر التاسع، افتكر إن كل ما تسجد أكثر النور هيزيد والنبي يعرفك أكثر. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ينفعنا ويجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنا. أنا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى أكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم هناخد جزء كده إن شاء الله، نكمل إن شاء الله 18 أمر يخليك تخشع في الصلاة أكثر وأكثر، وبإذن الله تبارك وتعالى نكمل بقى إزاي نعيش مع القرآن وإزاي نعيش مع الدعاء وإيه الطريق للدعاء المستجاب، طالما إن رمضان شهر الدعاء وشهر الصلاة وشهر قيام الليل وشهر القرآن وشهر عمل صنائع المعروف. ده بإذن الله يكون أعمالنا وحلقتنا بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كن في حياتك قائدا،
كن في حياتك قائدا،
حتى تسود على العدا،
حتى تسود على العدا،
والشرع نبأس لنا لله تبقى عابدا. أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفدا،
ظل الرسول معلما،
الشرع لله تبقى عابدا. أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء،
والله